الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هل يستطيع الواحد منا أن يعيش طوال حياته في سلام مع نفسه، ثم في سلام مع الآخرين، ثم يكون في هذا العالم ما يسمى بالسلام؟ الصحابة وهم المنهج العملي أو التطبيق العملي لكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأوا مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أول مرة في غزوة أحد، أمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن يقف على رأس 50 من الرماة على ثغرة في الجبل خشية أن يطوق المشركون جيش المسلمين، وقال لهم آمرا: رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا. فلما كانت الجولة الأولى لصالح الإسلام والمسلمين، قال أتباع ابن جبير: هيا لنشارك في جمع الغنائم مع إخواننا المنتصرين. أمرهم قائدهم مذكرا إياهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان عندما يتعجل في الأمور ولا يستخير ولا يستشير ولا يستمع إلى الأمر ولا يتوقف عند النهي ويتنازع مع قائده ويتنازع مع مديره، عندئذ ماذا كانت النتيجة؟ غادر القوم بن جبير، فالتفتت خالد بن الوليد وكان ما زال على شركه وكفره، فطوق الجيش الإسلامي من خلفه حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حفرة، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، واشتبك مغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، وسال الدم الزكي على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ماذا يقول أقوام لرب العباد يوم القيامة وقد جرح وجه نبيهم؟ هذا أمر، يعني هذه أول مرة يعني بعض من الصحابة يخطئ فتكون النتيجة على الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني أنت رجل تصلي، زوجتك إنسانة تتقي الله، أولادك بررة ومستقيمين، لكن جيران من حولك لا تقول رب العباد عز وجل، لا يقولون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا ترى فيه مسحة إسلام ولا مسحة دين، هل يعم الحي كله الخير أم غير ذلك؟ كراكب السفينة، كان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى أعلى ليأخذوا الماء، فدلهم شيطانهم أو غوايتهم أو عدم مشورتهم أو تنازعهم أن يعني يخرقوا في مكانهم خرقا، معنى الحديث. قالوا: بدلا من أن نؤذي من فوقنا لنخرق في نصيبنا خرقا، يعني في قعر السفينة يفتحوا فتحة يأخذوا من الماء، فإن تركوهم كما قال عليه الصلاة والسلام هلكوا وهلكوا جميعا، هلك الآخذ وهلك الذين لم يأخذوا، يعني هلك الذي أخذ والذي لم يأخذ. وإن أخذوا على أيديهم ما الذي يحدث؟ نجوا ونجوا جميعا. في المرة الثانية في حنين قاس بعض الطلقاء، عبارة عن 2000 أسلموا يوم الفتح، لما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم في هذا اليوم 2000، انضموا إلى 10,000 الذين شاركوا في فتح مكة. 10,000 أشرب الإيمان في قلوبهم أو تشرب الإيمان قلوبهم، ولكن 2000 من الحمية والحماسة تقدموا الجيش، وقصص انتصار المسلمين من قبل أمام أعينهم. قالوا نحن 12,000 وأمامنا غطفان وهوازن 4,000، إذن كل 3 منا أمامهم من الأعداء 1. ومن قبل كان المسلمون في الغزوة الكبرى في بدر 313 أو 313 أمامهم من المشركين 1000، فكان كل واحد من المسلمين عليه أن يقاوم ويقاتل 3، والآن نحن يعني تقريبا 4 نقاتل 1، احنا 4 أضعاف الجيش المشرك. هم احنا 12,000 هم 4 وهم يعني 4,000، احنا 3 يعني 3 أضعاف، فيعني كل 3 منا امام 1، المعادلة انقلبت. فقاس هؤلاء المغترون الذين لا سلام يعني بالقرآن مع انفسهم، قاسوا المسألة بهذه القضية، لن نغلب اليوم من قلة. فما الذي حدث؟ لما دخلوا بين الجبلين كانت غطفان وهوازن وكانوا مقاتلين من الشراسة بمكان، ولهم في الضرب بالنبل والرماح لهم يعني تاريخ طويل في الحروب، اختبأوا خلف الجبلين فرشقوا الجيش المسلم وهو داخل في مضيق الجبل في طلعة الفجر. أول اللي داخلين كانوا 2000، فلما 2000 استداروا عملوا ربكة في الجيش، فاهتزت الخيول والإبل والمشاة ورجع الكل على أدبارهم نتيجة عدم التوازن وعدم الاستقرار النفسي والمفاجأة والمباغتة ودخول شيء من الغرور إلى القلوب. عندئذ ما ثبت حول حبيبنا محمد إلا 10 فقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس عمه أن ينادي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والعباس ينادي يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة كذا، يا أصحاب سورة كذا، حتى ثاب المسلمون إلى رشدهم وعادوا مرة أخرى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. هاتان هما المرتان أو الخطأان الكبيران اللذان وقع فيهما بعض من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ثغرة أحد أو في غزوة حنين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تعال إلى أحفاد هؤلاء وهم نحن، ونحن على مشارف يعني 1430 هجرية. نحن ما صورة التنازع التي بيننا؟ الواحد منا يتنازع مع أخيه ابن أمه وأبيه في عدة أمتار، بيت صغير، قطعة أرض، حفلة مال، أثاث زائد، ميراث تافه، ونذهب إلى المحكمة ونتعب القضاء ونتعب وكلاء النيابة ونتعب المحامين ونأتي بشهود الله أعلم بصدقهم أو بكذبهم، وبعد ذلك بعد أن ننتصر أنا أقول للأخوين الظالم والمظلوم في المحكمة كلاكما مهزوم وما انتصر أحد على أحد، لأنك إن انتصرت وأخذت قطعة الأرض فأنت قد خسرت الأخوة التي سبحان الله يعني هي أعز ما تعتز به، لأن العربي لما قيل له مات ولدك، ابنك مات، قال عظم أجري قالوا له إن زوجتك قد ماتت. كان في يعني حريق ألم بالقبيلة وهو في غياب ألم بالحي، فقتل للرجل عدة أشخاص فبلغوه مرة بعد المرة ابنك مات. قال عظم ثوابي، الأجر عظيم إن شاء الله، زوجتك ماتت قتلت واستشهدت واحترقت. قال جدد فراشي. قالوا له وأخوك قد مات. قال قصم ظهري. الأخوة، أخاك أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو طائر بغير جناحي. فأنت ترفع قضية وتقيم الدنيا ولا تقعدها أجل عدة أمتار. هل تنازعت وهل تنازعنا مع الذين أخذوا أرضنا ومواريثنا وعبثوا بمقدساتنا وقتلوا أطفالنا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا؟ ما الذي صنعناه؟ لا شيء. نحن كما قالت الشاعرة أو قال الشعر عن الحجاج: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر. فالتنازع هذه مصيبة كبيرة. تعال إلى داخل المؤسسة المهمة في البيت، تنازعك طول حياتك مع زوجتك وتنازع زوجتك معك. بالله عليك، أنت إذا جئت صلاة الجمعة وأنت في خلاف شديد في الصباح كما هي طبيعة الحال على مدى السنوات الطويلة الماضية، كيف تصلي؟ كيف يكون خشوعك في الصلاة؟ لماذا هذا التنازع مستمر رغم أن بينك وبينها يجب أن تكون السكن والمودة والرحمة والأولاد والعشرة والأصهار والأنساب والأسر المتعارف عليها، وأنت رجل قد تكون قدوة في مكانك ومدير مؤسسة وصاحب عمل، ويجب أن لا تأتي من الأمور صغيرها وهي امرأة حتى وإن كانت ربما تكون عاطفتها مقدمة على عقلها، وأنت رجل يجب أن تكون حكيما عقلك مقدم على عاطفتك. هذا التنازع ما الثمرة؟ الفشل والهزيمة. فشل في ماذا؟ أنك تصلي وأنت سرحان، تذهب إلى العمل وأنت بائس، تتمنى أن توجد أرض غير الأرض التي تعيش هي عليها، وهي تتمنى أن يعني كما أنها تشعر أنها طائر داخل قفص تريد أن تهرب وتطير فور أن يفتح لها هذا القفص. لكن المسلم إذا نحى التنازع جانبا يجب أن ينحيه بعلم ودراية. كيف تنحي التنازع؟ أنا بيني وبينك تنازع، أو بيني وبين أخي، بيني وبين جاري، بيني وبين رئيسي في العمل، بيني وبين أهلي، بيني وبين أولادي، الأولاد وأبوهم، الأقارب وأعمامهم وأخوالهم، الناس مع بعضها. ما الذي يحدث؟ عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لو قلت لك أنا أريد، وأنت آتي من أستراليا، أريد 3 أمتار مثلا من قماش كذا، تأتي لي ب3 أمتار يعني عبارة عن 300 سنتيمتر. وإذا كنت أنت آتيا من نيجيريا وقلت لك أنا أريد 3 أمتار سوف تأتيني ب300 سنتيمتر. وإذا قلت لك وأنت آتي من ألاسكا أريد قطعة قماش 3 أمتار. لماذا رغم اختلاف الأماكن توحدت الأشياء التي جئت بها؟ لأن المقياس واحد. طيب ما الذي يجعل التنازع بيننا؟ أن كل واحد معه مقياس. الصالحون مقياسهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يختلف إنسان على الحق. نضع الكتاب والسنة في كفة، ونضع الأعمال والتنازع الذي بيننا في كفة. ودخلت عمته عمر بن عبد العزيز عليه، قالت يا أمير المؤمنين أين عطائي؟ فين عطاء بيت المال الذي أخذه؟ قال لها يا عمة أوصلته لك. قالت لا، لا أقصد العطاء الذي أتساوى فيه مع الناس، أنا مش من رعاع القوم، أنا مش من السفلة من السوقة من الدهماء، أنا عمة أمير المؤمنين. قال لها يا عمة قد أوصلتك الحق الذي فرضه لك بيت المال. قالت له يا عمر إن عمك عبد الملك بن مروان كان يعطيني كذا وكذا، وكان الوليد يعطيني كذا وكذا، عددت له آل بني أمية وهم يعطونها زيادة لأنها عمت أختهم عمتهم. فقال لها يا عمة كانوا يعطونك من بيت مال المسلمين وهذا حرام، أنا وهذا المال ليس لي فيه حق، فأنا لا أستطيع أن أعطيك زيادة. قالت له أجيئك بصك الوليد. الوليد بن عبد الملك كان كاتب لي منحة خاصة، لأن أنا يعني من بني أمية، فأنا لي منحة خاصة مكتوبة بصك. فتبسم عمر وقال: أبو المصحف سوف تجيئين يا عمه؟ يعني تجيئين المصحف الذي يقول الله فيه قال الله كذا ونهى الله عن كذا؟ فسكتت العمة وخرجت وقالت: لقد زوجتم سبحان الله ابنكم من ابنة عمر ابن الخطاب، يعني لأن زوجة لأن عمر بن عبد العزيز أبو عبد العزيز بن مروان متزوج بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، وزوجة عاصم بن عمر الخطاب هي بنت بائعة اللبن التي سوف نذكركم بحكاياتها، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، إن السلام النفسي يستطيع الإنسان أن يستجلبه لنفسه، ولا تظن أن السلام سوف يأتيك من هنا أو من هناك. ويمر عمر رضي الله عنه ليلا يعس في الرعية ابن الخطاب رضي الله عنه، فيسمع امرأة تقول لابنتها: يا بني هل غششت اللبن؟ فطرق عمر الباب وتعجب أن فيه بيت في المدينة فيه بيت يغش اللبن. فابو عمر لو سار في مدننا كم بيتا لا يغش؟ مش كم بيتا يغش؟ لا، كم بيتا لا يغش، يعني بيت أو كما أن هناك كان فيه بيت يغش، فيه الآن بيت أو بيتين لا يغش، نسأل الله السلام. المهم، فقال عمر طارقا بابها: يا أمة الله، أما سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ قالت: أعاهدك يا أمير المؤمنين ألا أغش اللبن مرة أخرى. فمر عمر بعد أيام ويسمع المرأة تقول لابنتها: هل غششت اللبن؟ تقول لها البنت: يا أماه أما سمعت، أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت: يا بنية، وهل يسمعنا أمير المؤمنين ويرانا؟ قالت: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا ولا يسمعنا فإن رب أمير المؤمنين يرانا ويسمعنا. فطرق عمر الباب: يا أمة الله هل غششت اللبن؟ قالت: لا والله يا نبي الله، يا أمير المؤمنين. قالت البنت لها: يا أماه، في اليمين قد حنثت وفي اللبن قد غششت، وعلى أمير المؤمنين قد كذبت، فأين تذهبين من رب العالمين؟ عمر قرر قرار فوري، عاد إلى البيت، أيقظ أولاده. ليه؟ استيقظ الأولاد، فمن يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فتبسم الأولاد، تبسمت الأم: ما هذا العرض العجيب في وسط الليل؟ فسكت الأولاد: ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فقال: ثكلتكم أمكم، إن لم يتزوجها واحد منكم سأتزوجها أنا. هو في قرار السلام، قرار زواج في منتصف الليل، رضي الله عن عمر. قال عاصم: أنا يا أبتي. فتزوجها عاصم ابن عمر، فأنجب منها ليلى. ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز، ذرية بعضها من بعض. هذا هو السلام مع النفس، عندما أتنازع مع نفسي أو مع الآخر يجب أن أعود إلى الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، لكن الأمر نريد أن نزيده توضيحا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيا لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتواصوا بالحق أتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، ولكن نلتقي الجمعة بعد القادمة، وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التنازع والشقاق يحول الحياة إلى صورة من صور البؤس والنكد وضيق الصدر وضيق الأفق. وكان علماؤنا يعلموننا أن الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وثقب الإبرة يسع المتحابين في الله. وقال حكيمنا العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأطيب الأرض مال القلب فيه هوى، سم الخياط مع الأحباب ميدان. سم الخياط ثقب الإبرة مع الأحباب يصير ميدان. شوف هذا الازدحام اللي انت فيه، بالله عليك هل يضيق صدرك بأخيك الذي في جوارك؟ بالعكس، تجد نفسك من غير ما تعمل توسع له. أقول لكم تفسحوا في المجالس، فافسحوا يفسح الله لك. لكن في أماكن أخرى روح كده، بس لا تذهب يعني كما تسمع، يعني ماذا الى دور السينما او المسار، قاعد كل واحد في كرسي عرضه يمكن مترين، خلي بالك، ومتأفف من اللي جنبه ويضع ايده، والعياذ بالله رب العالمين، لان الهدف مش نبيل، لكن انت هنا والغايه نبيله، تجد صدرك منشرح، صح ولا لا؟ فسبحان الله العظيم، الانسان المؤمن المسلم يجد في قلبه يعني ميادين فسيحه للناس. ورجل عالم امريكي في التسعينات، كنت اركب معه السياره منتقلين من مكان لمكان على الطريق السريع، فهو قاعد مبسوط بالشوارع المتزنة. عمرك شفت شوارع وطرق متسعه مثل عندنا كده؟ قلت له طبعا شفت. قال فين؟ قلت في قريتنا الصغيرة في الصعيد. قال ياه، قريتكم الصغيرة في الصعيد مصر فيها شوارع او دي سبع حارات وتسع حارات عندكم كده؟ والله عندنا شوارع لا تسمح بمرور حمارين في اتجاه معاكس، ولكن الشوارع انا اراها اوسع. قال كيف يعني؟ قلت لسعة صدور اهلها، صدور اهلها متسعة، يسع بعضهم بعضا، لا يحقد بعضهم على بعض، لا يبغض احدهم الاخر. يا مؤمن، انا اذكر والله وانا صغير اذا جاموسة فلان او بقرة فلان اعزكم الله او جمل فلان مرض، الجيران كلهم يسألوا على الناقة وعلى الجاموسة وعلى البقرة، وكل واحد يعمل له وصفة، يقول لا اعطيها كذا، لا اعطيها ليه؟ ان كل الجيران مستفيدين من البانها ومن خيرها، وفي نفس الوقت اخوهم بيستفيد منها. ها، وبعدين في مثل عام جميل مصري يقول ايه، يعني دليل على التقاطع، يقولوا ان جاموسة اخوك سرقها الحرامي، قال ما هي زي ما عند اخويا زي ما عند الحرامي، يعني لا عند اخويا انا استفدت منها ولا عند الحرامي انا ايه، فمعلش يا اخوتها الحرامي افضل. يبقى احنا الاثنين ايه، يعني كلنا في الفقر ايه شرقه، كلنا في الهم سواء، خلي بالك. لكن التنازع هذا يصيد في الانسان شيء غير طبيعي. اولا يجعل الانسان يكره الحياة، وكراهية الحياة شيء ضد الاسلام. ليه؟ لان بعض او كثير من علمائنا يقولون قد يحب المسلمون او كثير منهم الموت ويجيدون الموت في سبيل الله، لكن لا يجيدون الحياة في سبيل الله. كل واحد عايز يموت في سبيل الله، لكن نجي نعيش في سبيل الله لا نستطيع. لماذا؟ لأن الحياة فن، وفنها الأساسي صلتك بخالقك. تبدأ من الصباح أول ما تستيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، إذن في تواصل، فيش تنازع، معنا في سلام بينك وبين خالقك الذي أعاد إليك الحياة مرة أخرى. رجل يدرس في جامعة أكسفورد لمدة 40 سنة، وقال في مؤتمر الإعجاز العلمي في القاهرة كم سنة، 10 سنوات جالسين في المؤتمر نسمعه يقول انا من 29 سنة وانا ادرس العلاقة بين النوم والموت، بين النوم والموت. واكتشفت في اخر المطاف ان النوم بالصورة مصغرة للموت، ده بعد خمسة بعد 25 سنة. فلما كتبت له الآية بترجمتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، توقف الرجل. الله يا أخونا ربنا يعطيه الصحة دكتور المصلح عبد الرحمن، سأله قال له ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال أقول إن كلام محمد الحق وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسوف أعيش. وأنا بيقول الرجل أنا عندي 73 سنة مش أنا لكن أنا تعطيني 80 سنة كده على الأقل، يعني أعطيها كده وشوية فوق إيه الدعوة. فأنا عندي ما بقيت سوف أنشر رسالة الإسلام في العالم. إذا سبحان الله من آخر فترة الأسبوع الماضي بنت عندها 9 سنوات فرنسية مسلمة 9 سنوات سألني سؤال يا عمي أنا عايز لما أكبر أصير طبيبة حيوانات. طيب جميل، وأنا أجيب كل الكتب اللي عن الحيوانات. طب لو أنا في العيادة أو المستشفى 9 سنوات وجابوا لي خنزير مريض أعالجه أم لا أعالجه؟ قلت يا الله ده لو كل اولادنا اللي في عالمنا العربي اجتياز زي كده احنا ما نلاقي ولا اجابه نقولها. سبحان الله، ده من 9 سنوات ده ما فيش حي طفل طالب ولا استاذ في كليه الطب البيطري سالني هذا السؤال. بنت 9 سنوات يا بنتي هذا حيوان وان كان حرام اكله لكن يجب علاجه. طالما جاء مريض قل ياه هو الاسلام رحيم بهذا الشكل؟ قلت يا ليت ابناءنا يحددون اهدافهم. اسال ابنك كده اللي في الجامعه لما تروح ان شاء الله يا ابني لما باذن الله تتخرج تعمل ايه؟ يقول لك هتبحث لي عن وظيفه. خلي بالك تبحث دي مش ابحث، التاء غير الايه؟ غير الهمزه، تبحث لي عن وظيفه. وبعد ما ابحث لك عن وظيفه يقول لك تزوجني. حلاوه. طيب وبعد ما تزوجني يعني تشوف لي بيت وتشوف لي مال وتشوف لي انفاق وتنفق علي وانا لله وانا اليه راجعون. المهم هذا تنازع، هذا تنازع، صوره من صور التنازع. لماذا كان الصحابة والسلف الصالح في توافق مع النفس؟ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه يحكي قصة، يقول في سنة 1937 يعني يقول مثلا من إيه؟ من 70 سنة، ده شيء بسيط يعني 70 سنة، جيل لسه ممكن فيه جيل يعيش. قال كنت في الحجاز في موسم الحج ورحت أشتري من رجل يبيع القماش في مكة، فقال لي بعد إذنك روح عند البائع جاري. قالوا لي أنت ما عندك هذا النوع؟ قال عندي بس جاري من الصباح ما دخل إليه مشتري وأنا قد صلاة العصر استكفيت والحمد لله رب العالمين. بهذه الرحمة تنزل الرحمة، بهذه الرحمة تنزل الرحمة، لكن الرحمة تنزل وإحنا في تنازع ما بينه وبين أهله وبين جيرانه وبين عياله وبين في العمل لغاية الحياة أصبح التنازع في تنازع. يا أخي نتقي الله يا رجل، الإسلام أعطى حقا للطريق، الطريق له حق، الطريق لا فجأة تبقى أنت رجل ذوق توسع لأخوك بالسيارة سبحان الله يميل عليك ويروح يمين ويروح شمال ولا يحترم إشارات. يا أخي خلي عندك الحس الإسلامي حتى إن رآك غير مسلم، يعني صدره ينشرح. سبحان الله العظيم، اول امس الله يرضى عليهم اخواننا القيادة العامة لشرطة دبي عملوا ملتقى عشان مرور 60 سنة على القانون حقوق الانسان، وكان لي كلمة امام بعض الاخوة الجايين من البلاد الاخرى واجانب، والله تحتفلون بالعيد 60 10 ديسمبر 1948. طيب انتم تحتفلون بالعيد 60 كاوروبا وامريكا، انا كمسلم احتفل بقانون حقوق الانسان من 1429 سنة منذ ان نزلت الاية الكريمة ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تظلم. طب بعد تكريم الإنسان أين حقوق الإنسان؟ في تكريمه أم في إهانته؟ إذا كان خالقه قد كرمه، لما خالقه كرمه أنت تهينه كيف؟ وفي ناس تستحق الإهانة بس احنا من لناش دعوة. سبحان الله، يعني قال شاعرنا يعني قوم إذا صفع النعال وجوههم بكت النعال وقالت لما نصفعه، يعني زعل تعال هدل ليه أخذ ذنب النعال. فهذا من باب التنازع بس إن شاء الله. يا أخي أذكياء ما شاء الله، والله لا أذكى من العربي، طفت العالم كله سبحان الله، لا أذكى من الإنسان العربي. جينات العربية جينات فيها الذكاء سبحان الله، هذه وفيها سبحان الله التوازن. ويا سلام لما العربي كمان تنضم إلى خلق عروبته خلق الإسلام، الله يقومها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم أخي الله. لما دخلت عليه السفانة وهي في الأسر فك قيدي وأسر يا محمد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسألها إيه واحدة بالأمر تأمر الرسول يفك، من أنت؟ قالت أنا ابنة الرجل الذي يوقد نيرانه للضيفان، يوقد نيران خارج الخيمة عشان الضيف اللي مش لاقي مأوى يجي يستريح ويأكل ويشرب. أنا ابنة الرجل الذي يفك العاني ويعين الكلف ويعين على نوائب الحق والدهر. أنا سفانة بنت حاتم الطائي، حاتم مات وأكرم من حاتم ما وجدنا في الجاهلية. فقال والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكرم أبيها أكرمها، فعدي أخوها أمير بن أمير كان أهدر النبي دمه، عدي كان شاعر وكان هجى النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة، فقال من وجد عدي بن حاتم متعلقا بأستار الكعبة فليقتله، هذا إهدار دم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. عدي فر إلى جدة، وبعدين فأرسلت إليه أخته، كان منتظر يركب أي باخرة سفينة ويرحل، فأرسلت إليه أخته سفانة جئتك من عند أنبل الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأحسن الناس، جئتك من عند محمد فادخل عليه فإنه يؤمن. المهم فعلي بن حاتم وصل المدينة، كان في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عرس لأحد زوجاته يتزوج، عمل وليمة في البيت، فالبيت مزدحم إلى عتبة الدار. عدي من أدبه وقف على الباب، أبو بكر ملازم للحبيب كان يعرف نساب أبو بكر كثير الأسفار كان يعرف الناس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عدي بن حاتم يا رسول الله، عدي مهدر دم. خلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ثم أمر أحد أصحابه أن يناولها لعدي كي يجلس عليها، لأن عدي ما تعود يجلس على الأرض. يا أخي أكرموا أنزلوا الناس منازلهم. ماذا صنع الأمير بن الأمير الكريم بن الكريم؟ لم العباءة هكذا وجلس على الأرض ووضعها فوق رأسه وقال ما كان علي أن يجلس على عباءة محمد. شوف سبحان الله، من الطرائف العجيبة كنا في مؤتمر يعني كذا، كنا في جدة، وما أدري الإخوة القائمين على المؤتمر وجدوا فندق من أي مكان، تقريبا أول يمكن فندق وجد في جدة تقريبا ونزلونا فيه. فرئيس المؤتمر يقول لي خير يا فضيلة الشيخ نكون مستريحين إن شاء الله. قلت له أنا أحكي لك حكاية عن عدي بن حاتم. قال لي خير. حكيت له حكاية عدي وأنه لما راح إلى جدة، قلت له تقريبا عدي كان نزل في الفندق ده. معلش يعني أنت بدل ما تشتكي يعني تفضل. ما زال الاخ الكريم هو احد الوزراء المسؤولين ربنا يبارك فيه، واخ ما شاء الله مسلم، كل ما يتصل بي في التليفون يهنيني ولا شيء، يقول يا مولانا عدي سافر، بدي السلامه ان شاء الله، سالم غانم يا رب ان شاء الله. انا لا احب لا التقطيب، واول ما اشوف واحد يعني سبحان الله قاعد مقطب جبينه ولا اله الا الله، احيانا يجيني شاكيان اخوات زوج وزوج قاعد مقطب جبينه يقول يا ستار ده في احسن حالاته لانه قاعد مع الشيخ، اما ده في بيته بيعمل ايه؟ سبحان الله. ما هو ده كده مبتسم، لا حول ولا قوه الا بالله. واذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم، يعني لو رجعت البيت الان ولقيت حد بيبتسم لك كده او كده فما تضطر لا داعي للغرور، لان الغرور يعني مش مرور. المهم فالتنازع كيف اقلله؟ نخلي لنا مقياس. ايه المقياس؟ انت اغضبتك زوجتك، انت ليك ثلاث امور، اما ان ترد، واما ان تتخذ قوامتك لتهذب وتعاقب، واما ان تتعامل بفقه الاذنين. خلاص نوضح وتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان ترد وان عاقبتم ها فعاقبوا، لا ترد على كلمة. طيب واما ان تكبر تكون اكبر من هذا، تقول لو شوف لو المقياس لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ ها يعني كان يعمل ايه؟ في يعني شيء من هذا القبيل او شيء من هذا القبيل او يعني اي شيء يعني، او يعني يمسك البتاع الكرسي امامه يعني كان يعمل ايه؟ فتخيل انت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرتك. يعني لما ضربت امنا عائشة الصحفة وتطايرت طعام وتكسرت اربا قطع، ماذا صنع؟ قاعد يلم يجمع الايه حطام الصحفة، يعني ليه؟ عشان ينظف البيت الاول. يا الله يا الله. وبعدين قال غارت امكم، غارت امكم، امكم عندها شوية غيرة شوية بسيطة. ليه؟ لان الخادمة واقفة والرسول عايز يكون قدوة ومثال. طبعا الان انا عارف نفسك مش اللوامة، الناس الاخرى تقول يا مولانا هذه عائشة، عائشة مش ام مصطفى، عائشة. لكن معلش يعني ام مصطفى انت زوج برضو ربنا يكرمك، وانت المهم انت تتبع خير اسوة وخير قدوة صلى الله عليه وسلم، او تستخدم فقه الاذنين. يعني ايه؟ يعني تعمل انك ما سمعت الشيء. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. يتغابى يعمل ايه؟ ها كانوا مش وخ... يعني كانوا مش حاجة زي ابنك يخطئ خطأ والثاني والثالث. في اباء وامهات لسوء فهمهم في فقه التربية يقف للولد على الوحدة، الوحدة سبحان الله، يخلي الولد يتمرد. الولد بيقول لابوه ايه؟ وقعنا على العلامات شهادة الدرجات، فبص كده الولد، الولد راسك في مادة، قال له خد مش واقع نابليون بونابرت، وهو في 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 سنك وفي عمره كان الاول على الصف الدراسي. قال له ما ابويا نابليون بونابرت هو في سنك كان امبراطور فرنسا. انا ما انت يعني مش امبراطور علي وعلى امي بس، هو ده هي دي الامبراطوريه اللي انت فالح فيها. ما خلي ولد يا اخي اعد ابنك على برك، لان الاولاد اليوم غير اخي غيرنا. لماذا؟ لان جدي وجدك كان طعامهم حلالا صرفا، فكان البر موجود في الجيل الماضي فطرة. انت الان ان لم تأخذ من الحرام اخذت من الشبهة، وما اخذت من الشبهة اصابك غبار الربا، وان لم تأخذ فهناك من يأخذ. ولذلك يصيبنا هذا البلاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فتجد التمرد من الولد بهذا المنطق، في تمرد عجيب سبحان الله. ولذلك يعني نحن لا نريد ان يكون التنازع هذا هو يعني شعار المسلم ابدا، بالعكس الانسان عنده مقياس كتاب وسنه. طب اقول في القصه دي اما نسفت العالم، او انت عارف النص، او تفاهم بالتي احسن. واسوأ ما يكون في التنازع هو التراكمات الزوجيه اللي بينك وبين زوجتك، كل ما يحدث شيء تعدي تمر وبعدين تترك هذا. فلما يجي سبحان الله العظيم ونحن كعرب من كثرة الهموم عندنا فقد ذاكرة إلا في شيء واحد، في تذكر المآسي والأحزان والمصائب بيننا وبين أهلينا. خطأ خطأ يا أخي يا أخي، نظف الجرح أول بل، ولكن لا تعاتب في صغير الأمر وكبيرة. يعني في أمور تمر وفي أمور لا تمر، طالما الأمور بعيدة عن الكتاب والسنة، أو يعني لا تعطل نصا ولا تضاد نصا ولا تعاكس نصا، فبرر الأمور عشان الأمور إيه الأمور تسير. والله إن عمر رجل عجيب، كان يقول رضي الله عنه: كنا نعد النساء في مكة من سقط المتاع. شو المكيين قبل الإسلام كانوا إيه؟ ولكن الحرمة دي كانت في عندنا في الجاهلية. يعني إيه سقط المتاع؟ يعني كرسي كوز، يعني الله يرضى عليك ما ترجع البيت الشغالين اليوم، قال ما خلاص ما احنا فهمنا القضية، انت من سقط المتاع. تقول لك يعني ايه؟ قال الله يرضى عليك، انقل الخير عننا الله يرضى عنا. فحتى ذهبنا الى المدينة وما القينا لهم بالا الا لما نزل فيهم قرآن من السماء. والمكيين لما راحوا وجدوا المدنيين اهل المدينة بيعاملوا النساء معاملة عظيمة جدا غريبة، تعجب منها المكيون، ولكن سرعان ما انضبط المهاجرين مع الكتاب والسنة وتتلمذوا وتعلموا من رقة إخوانهم المدنيين. حتى انت إلى الآن تدخل المدينة أو ما تدخل حدود المدينة تشعر بأنس وهدوء، الشوارع كده فيها أنس والهدوء، والناس تركب مع سائق الأجرة: السلام عليكم يا طيب، كيف حالك يا طيب؟ الحمد لله على السلامة يا طيب. سبحان الله. وبرضه يا أخي أهل مكة أهل خير، ربنا يبارك فيك، أنت تخبط في الناس ليه؟ نقول يعني بس هي المدينة بطبيعتها، طبيعة تكوينها، طبيعة التكوين سبحان الله. فالإنسان المسلم يعني يقلل من التنازع عندما يعود إلى النص، ولما تعود النص تستريح. والله أنا أستطيع أن أقول إن السلام العالمي كله لن يكون إلا إذا انتهى مسألة التنازع وإعادة الحقوق. طب كيف نحدث بسلام عالمي ونحن كمسلمين ليس عندنا سلام مع أنفسنا؟ أنا عايزك ترجع للبيت وتعمل الآتي. اللي شاف حلقة يوم الأربعاء في قناة دبي نتكلم عن نداء المؤمنين في القرآن: يا أيها الذين أمنوا. أنا أنقل لك نفس الواجب. قلنا أن في 89 نداء في القرآن: يا أيها الذين أمنوا. 89 آية تبدأ بإيه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا. طيب ال 89 دي يأتي بعدها يا إما أمر يا إما إيه؟ نهي. قال ابن مسعود: إذا سمعت ربك يقول لك: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما رب العباد سوف يأمرك أو ينهاك. ارجع البيت اليوم، اجمع الآيات ال 89، وبعدين انظر ماذا تطبق منها وماذا ترتكب من المنهي منها. في بعضهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا، هل أنت من الصابرين؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هل تأكل من طيبات؟ سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا واطيعوا، هل أنت من الذين بهذا المنطق؟ الذين يا أيها الذين آمنوا، بعد ما تحصي يا أيها الذين آمنوا وتشوف أنت طبقت إيه وأنت لسه ما طبقت إيه، اعطي نفسك درجة وابدأ كل أسبوع طبق نصا من نداء يا أيها الذين آمنوا، فإذا نوديت يوم القيامة حشرت مع طائفة الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله وسلم.